فإن إبليس خلق بقوة الله، ثم القوة لا يمكن أن تثنى، قوة الله وصف عظيم يقدر بالكيف لا بالكم، أليس كذلك؟ واليدان مقدرة بالكم، هل الله عز وجل له قوتان؟ له قوة مقدرة بالكيفية لا يقهرها شيء، أولم يروا أن الله الذي خلقه أشد منهم قوة. وإبطال كلامهم مر عليهم كثيرا واضح جدا، لكن هم يقول هذه يمكن تأويلها فنؤولها. طيب نقول، يقول المؤلف: إذ هذه أوصاف جسم محدث لا ينبغي للواحد المنان. هذه أوصاف جسم محدث يشير إلى الاستواء وإلى إيش؟ الكلام، وإلى النزول وإلى اليد. لا ينبغي أي الجسم للواحد المنان، لا ينبغي هنا بمعنى لا يمكن، يعني يستحيل. فنقول له مناقضين لكلامه: أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحثان، فوصفته بالسمع والإبصار والحياة والعلم والمشيئة والقدرة، كما وكلامه النفسي، كلامه النفسي السمع كم عددها؟ السمع والإبصار والحياة والعلم والمشيئة والقدرة والكلام، كم هذه؟ سبع صفات. وهذه هي الصفات التي يثبتها الأشاعرة مدعين أن العقل دل عليها، مدعين أن العقل دل عليها. طيب كيف دل عليها؟ يقولون إن التخصيص دل على الإرادة، التخصيص دل على الإرادة. كيف التخصيص دل على الإرادة؟ يقول: تخصيص المخلوقات بحقائقها وذواتها وأعيانها وأوصافها دل على الإرادة. السماء، لماذا كانت سماء وكانت الأرض أرضا؟ الذي اقتضت ذلك هي الإرادة، أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأراد أن تكون أرضا فكانت، وهل مجرة. الإحكام، يعني كون هذه المخلوقات محكمة متقنة يدل على العلم، لأن الجاهل لا يأتي بالشيء محكما. لو أراد إنسان يصلح راديو مثلا وهو ما يعرف الصنعة، هل يمكن أن ينتج لنا راديو محكما؟ لا يمكن. إذن الإحكام دل على العلم. الإيجاد، إيجاد المخلوقات دليل على إيش؟ على القدرة، لأن العاجز لا يوجد. هذه الصفات الثلاث يقولون محال أن تقوم إلا بحي، فحياة الله عز وجل استدلوا عليها بالملازمة، أنه من لازم اتصافه بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا. أثبتنا الآن كم صفة؟ أربعة. الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أصم أعمى أخرس، والأوصاف الثلاث الأخيرة نقص، والله منزه عن النقص، فوجب له ثبوت السمع والبصر والكلام. ومع ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: كلامه النفسي وهو معان أو واحد. يعني الأشاعرة أيضا ليتهم يثبتون الكلام على ما يثبته على السنة، يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهو أزلي وهو واحد أو متعدد. يعني بعضهم يقول واحد، فيجعلون اعبدوا الله هي لا تشرك بالله، يقولون اعبدوا الله هي لا تشرك بالله، أقيموا الصلاة هي لا تقربوا الزنا، شيء واحد. عرفتم؟ الإنجيل والتوراة والقرآن شيء واحد. وبعضهم يقول لا، ليس شيئا واحدا بل هو متعدد، خبر واستخبار وأمر ونهي، أربعة أشياء. هؤلاء أهوى من الأولين، أقرب للمعقول، وكلهم مخالفون للمعقول. فكلام الله ليس هو المعنى النفسي، بل هو ما سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام وأداه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما يتكلم الله به في الأمور الكونية التي لا منتهى لها. يقول والجسم حامل هذه الأوصاف، وكلامه النفسي وهو معاني أو واحد، والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان. السمع ما نعقله إلا في الأجسام، البصر لا نعقله إلا في الأجسام، الإرادة، القدرة، كلها في الأجسام. فأنت الآن أثبتت أوصافا لا تقوم إلا بأجسام، وقلت إن هذه الأوصاف حقيقة، وأما الاستواء والنزول والكلام نعم واليد فهي غير حقيقة، لأن هذه الأربعة لا تقوم إلا بجسم، وأثبتت سبعة أوصاف لا تقوم إلا بجسم، فهذا لا شك أنه تناقض. ولهذا قال فأتي بالبرقاني بين الذي يفضي إلى التسليم أو لا يقتضيه وبواضح البرهان. ثم قال أقسم رحمه الله، قال والله لو نشرت شيوخك كلهم، والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على الفرقان. وحينئذ يكون متناقضين متحكمين، هذه صفة لا تقتضي التسليم فنثبتها، هذه صفة تقتضي التسليم نعم فلنثبتها. ثم يجب أن نعلم أن كلمة الجسم، كلمة الجسم لها في اللغة العربية معاني متعددة، ولم يرد وصف الله بها لا نفيا ولا إثباتا، ليس في القرآن ولا في السنة أن الله قال عن نفسه إنه جسم، ولا أنه نفى عن نفسه أنه جسم. فما الذي يلزمنا؟ يلزمنا أن نتوقف بالنسبة لللفظ، فلا نقول إن الله جسم ولا أن الله ليس بجسم، نحن في عافية من هذا. لكن من حيث المعنى نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ذات متصف بالصفات، هذه الصفة موصوفة بالوجه، بالعين، باليد، بالقدم، بالساق، بالنزول، بالاستواء، بالمجيء، بالإتيان، نؤمن بهذا. لكن لا نطلق جسما من باب إيش؟ التأدب مع الكتاب والسنة، لأنه لم يأتي في الكتاب والسنة أن الله جسم، فمن باب التأدب مع الله أن لا نقول جسم، لكن نثبت صفات ثابتة لا حقيقة، حقيقة قائمة به، ونثبت بأن الله سبحانه وتعالى شيء متحد بنفسه، مستقل بنفسه، دائم من خلقه، كما قال السلف رضي الله عنه. والله أعلم.
وقل لهم آخر بيان بطلانه. فلذاك قال زعيمهم في نفسي فرقا سوى هذا الذي ترياني، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن.
مع ظاهر،
هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل فجميع أخذ التحقيق والعرفان. كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان، فيقال هل في العقل تجسيم نامل معقول ينفيه كذا النقصان؟ إن قلتم ننفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان، فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان؟
البرهان فأتوا الآن بالفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شبهة أخرى للمعطلة. الشبهة يقول: فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان. الأول زعموا أن بعض الصفات يستلزم التجسيم فنفوه، وبعضها لا يستلزم التجسيم فأثبتوه. هذا في الفصل السابق. هذا الفصل جاءوا بدليل آخر، قالوا ما أثبتناه دل عليه العقل، وما نفيناه لم يدل عليه العقل، فجعلوا عمدتهم في إثبات الصفات أو نفيها عن الله إيش؟ العقل. ولهذا قال: فلذلك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان. قول التريان يتخيل المؤلف في مثل هذه العبارة أنه يخاطب خليلين له، كما تجدون في القصائد الجاهلية يقول الشاعر خليلي فيخاطب خليليه، فهنا كأن المؤلف تخيل أن له خليلين يخاطبهما. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، يعني فاجتمع في الدلالة عليها العقل والسمع، عقولنا دلت عليها على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل. لما كانت العقول تدل عليها وظاهر القرآن يدل عليها صناها عن التأويل، مع أنها على طريقتهم الأولى تقتضي إيش؟ تقتضي التجسيم. على المعنى الأول في الفصل السابق تقتضي التجسيم. ولهذا قال المؤلف: فعجب يا أخ التحقيق والعرفان كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان. وهذا صحيح، محل عجب. أنتم تقولون إننا نمنع الصفات لأنها تقتضي التجسيم، ثم الآن تقولون نثبت الصفات التي دل عليها العقل وإن اقتضت التجسيم. فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفيه كذا النقصان؟ إن قلتم ننفيه فانفوا هذه الأوصاف. إن قلتم يعني ننفي النقصان وننفي التجسيم فانفوا هذه الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ يعني الأوصاف التي أثبتوها وزعموا أن العقل دل عليها مع ظاهر القرآن. فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن. هذا احتمال. أو قلتم ننفيه، أو قلتم ها؟ لا قبل، أو قلتم ننفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، أو قلتم نقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني. يعني قلتم نقضي بإثبات التجسيم ففراركم من هذه الصفات التي نفيتموها لأي معنى نفيتموها. ما دمتم قريتم بالتجسيم وإن كان ملزوما لما أثبتتموا من الصفات، ففراركم منها أي من هذه الصفات التي نفيتم لأي معاني. أو قلتم هذا الثالث ننفيه في وسط ولا ننفيه في وسط بلا برهان. وهذا هم الذي يقولون، يقول ننفي التجسيم في وسط ولا ننفيه في وسط، ففي الصفات التي نثبتها وإن كانت تقتضي التجسيم فإننا نثبتها، وفي الصفات التي ننفيها فإننا ننفي التجسيم. فصارت الآن الاحتمالات كم؟ ثلاثة: إما أن نثبت التجسيم في الصفات كلها ويلتزم بإثبات الصفات، وإما أن ينفوا التجسيم ويلتزموا بإيش؟ بنفي الصفات كلها، وإما أن يقولوا ننفي التجسيم في صفات ولا ننفيه في صفات، ففي الصفات التي أثبتناها لا ننفي التجسيم، وفي الصفات التي نفيناها ننفي التجسيم. فيقول المؤلف رحمه الله: فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. نعم، فأتوا الآن بالفرقان، فما ما الذي يفرقون؟ لا فرق. فإما أن يثبت التجسيم بناء على ثبوت الصفات التي أثبتوها ويطرد ذلك في جميع الصفات، وإما أن ينفو التجسيم ويطردوها أيضا في جميع الصفات فينفو ما أثبتوه. ولكن مع الأسف أنهم يتناقضون، فيقول هذه الصفة تقتضي التجسيم فيجب نفيها، وهذه الصفة لا تقتضي التجسيم فيجب إثباتها. قال المؤلف: ويقال في الرد عليهم قد شهد
ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعبادي أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذا تخصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منهما مقتل لذي العصيان، والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفي إياه للعرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن، أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى مخض أفبعد ذا الإنصاف أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان.
يقول مؤلف وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن، وتحيز منكم لا إلى القرآن، الصواب لا إلى القرآن. اللي قبله: أفبعد الإنصاف ويحكموا سوى محض العناد ونخوة الشيطان، هي موجودة ونخوة كله اكتبوها جميعا اكتبوها. طيب، يقول مالك رحمه الله: فيقال ما الفرقان بينهما وما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. والجواب أنهم لن يأتوا بالفرقان بين ما أثبتوه وما نفوه. ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذا تخصوا بالكرامة دون أعداء الله وشيعة الكفران. يعني المؤلف رحمه الله يقول: يقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة، بأنه أي الله ذو حكمة، فأراد أن يثبت حكمة الله بالدليل العقلي. نحن نشهد ما في المخلوقات من الحكم العظيمة والغايات الحميدة، ونشهد كذلك ما في المشروعات التي شرع الله من الحكم العظيمة والغايات الحميدة، وهذا يدلنا على إيش؟ على ثبوت الحكمة لله، مع أنهم هم ينكرون الحكمة. طيب، كذلك أيضا شهد العيان بأنه ذو عناية وحنان، ذو عناية بخلقه وحنان عليهم، وذلك بما يجلب لهم من الخير والمنفعة ويدفع عنهم من الشر والمضرة. وهذا يدل على عنايته سبحانه وتعالى وحنانه. يقول أيضا: وكذلك مع رأفة ومحبة لعباده. أن الشاهد يدلنا على رأفة الله، وذلك بما نشاهده من ألطافه في مواضع الشدة، فإن هذا يدل على رأفته سبحانه وتعالى. كذلك ومحبة لعباده أهل الوفاء. من أين نعرف أنه يحب العباد أهل الوفاء؟ أهل الوفاء بإثابتهم وتيسير أمورهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك. ثم قال: وهو الدليل لنا، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقتل لذي العصيان. يعني أيضا نستدل على غضب الإله وبغضه ومقته بعقوبة أهل العصيان، فإن العقوبة دليل على الغضب وعلى بغض العمل الذي أوجب العقوبة والانتقام. قال: والنص جاء بهذه الأوصاف، يشير إلى ما ذكره من الحكمة والعناية والرأفة والمحبة والغضب والبغض والمقت وهو أشد البغض. والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن، الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، أثبتوها. وهذه لا شك أنها ثابتة لله، جاء بها السمع. وكذلك الحكمة والمحبة والرأفة والغضب، كلها جاء بها السمع. ويقال أيضا: سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. يعني لو سلمنا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فهي في الفرقان، يعني في القرآن، يعني فقد دل عليها القرآن. أفنفي آحاد الدليل يكون للمجهول نفيا يا أولي العرفان؟ يستفهم استفهام إنكار، يقول: هل إذا انتفى الدليل أو الواحد من الأدلة يقتضي أن ينتفي المدلول؟ الجواب: لا. إذا انتفى دليل واحد فإنه يجوز أن يثبت المدلول بدليل آخر، فانتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول. وقوله يا أولي العرفان، هذا من باب التهكم بهم، يعني أين معرفته؟ فإن انتفاء الدليل الواحد لا يدل على انتفاء المدلول. أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، يعني أيضا انتفاء مطلق الدليل، انتفاء مطلق الدليل لا يدل على أنه لا يثبت المدلول، قد يثبت بغير دليل معلوم لنا. فلهذا متى وجد الشيء وثبت فإننا لا نحتاج إلى طلب دليله ما دام واقعا. أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، يعني ليس بعد هذا الإنصاف معكم إلا العناد، أي أنهم يعاندون وينتخون بنخوة الشيطان ويعتزون به. وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان، يعني يتحيزون إلى شيوخهم ويدعون القرآن والآثار والإيمان. نعم.
فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلا ونقلا.
واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، وكلام باريهم وقول رسولهم متشابها متحملا لماني، فتولدت من بينك الأصلين أو لأد أتت للغي والبهتان. إذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئست الأبوان. أرب النصوص على كلام شيوخ فكأنها جيش لذي سلطان. والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالفت فالدفع بالإحسان. إما بتأويل فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان. إذ قوله نص لدينا محكم فضوائر المنقول ذات معاني. إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذي الأرسان. فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلب صاحب البرهان. فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان. وعموا عن الوحيين فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب
المقلد بفتح
فأعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان. وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن. النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان. وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان.
لا يا أهلا،
هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن. ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان. إنا عزلناها ولم نعبأ بها يكفي الرسول ومحكم الفرقان. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذان رماه رب من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش
البعير الوسط
من لم يكن يغنيه دان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه دان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي لسفلة الحيوان أو ساخ هذا الخلق بل أنتاني جي في الوجود وأخبث الإنسان. الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والعدوان والبهتان. الشاتم أهل الحديث عداوة الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. جعلوا مثبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان. كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران. لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان. ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان.
نعم بغير ما بصر ولا برهان. لا اللي عندنا أنا مصحح بعد. أنا عندي بغير ما برهاني بس لكن ملحق فيها بغير ما بصر ولا برهان. إيش بعد؟ ها من غير ما بصر ولا برهان. والإنسان جي في الوجود وأخبث الأنتان. أنا عندنا الأنتان نسخة خليها نسخة. ابن القيم عجيب الله كفاية. طيب مش بعد الثالث لكنه من خلف كل تخلف. هذا عند أحسن تاني بالتاء ايش جعلوا كلامه وقول رسوله هم قال رسولهم ها وعبده لا هذا عندنا أطهن أحسن كلام باريهم وقول رسولهم. أنت قلت وعندي بالإفراد ها
وين نصح
عندك بالجمع
ايه رسولهم وقول رسولهم.
نعم إنه بالجر الشاتم أهل الحديث أهل نعم الشاتم إيه نعم الشاتم أهل الحديث لما حذفت النون صار مضاف إليه. نعم التصحيح لله ما فيه النصوص جيش للسلطان والعزم والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. العزم والإبقاء مرجعه إلى السلطان. ما هو السلطان؟ كلام الشيوخ. دون الرعية وهي نصوص الكتاب والسنة. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. هذا وجه الشبه. إن وافق قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفت فالدفع بالإحسان. طيب، إن وافقت نصوص الكتاب والسنة قول الشيوخ فمرحبا بها. فمثلا الكتاب والسنة دل على وصف الله بالسمع، فماذا قال هؤلاء؟ ها؟ قالوا مرحبا، مرحبا لله سمع، لأنه وافق كلام الشيوخ. الكتاب والسنة دل على أن لله تعالى رحمة، ها؟ ماذا قالوا؟ قالوا لا مرحبا، لا مرحبا. لماذا؟ لأن كلام الشيوخ يقول ليس لله رحمة، الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان، وأما رحمة سوى ذلك فلا. إن وافق قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفت فالدفع بالإحسان. الدفع هذا ينقسم عندهم إلى قسمين، إما بتأويل، فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان. إذن دفعهم للنصوص إما بتأويل، فإن عجزوا فتفويض. ولكن الشيخ رحمه الله ابن القيم اقتصر على بعض الطرق. الطرق عندهم أولا رد النصوص، رد النصوص هذا قبل كل شيء، لأنهم إذا ردوها ما بقي كلامه في معناه، انتهى أمره. ولهذا قالوا إنه لا يحتج بالآحاد في مسائل العقيدة. فإذا لم يمكن ردها بأن تكون من القرآن أو من السنة المتواترة لجأوا إلى التأويل، فإذا لم يمكن رجعوا إلى التفويض وقالوا الله أعلم بمراده بها. إما بتأويل فإن آية فتفويض ويتركها لقول فلان، إذ قوله نص لدينا محكم، فظواهر المنقول ذات معاني. عندكم فظواهر ولا وظواهر؟ فظواهر المنقول ذات معاني. هذا هو السبب في أنهم يرجعون إلى قول شيوخهم، لأنه نص لديهم. أما المنقول وهو الكتاب والسنة فظواهر تحتمل معاني متعددة. والنص فهو به عليم دوننا، ويحل له وبحاله. ما حيلة العميان؟ يقولون إن الشيخ أعلم بالنص منا وأعلم بحاله، نعم، وما حيلتنا ونحن بالنسبة للشيوخ عميان. إلا تمسكهم، ما حيلة العميان؟ إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم. صح ولا لا؟ الأعمى ما الحيلة إلا أن يمسك يد مبصر حتى يقودهم كذي الأرسان. ما هي الأرسان؟ لا، البعير والخيل والحمير كلها تقاد الأرسان والبغال. فيقولون نحن مقلدة، ما لنا حيلة إلا التمسك بأقوال شيوخنا. شبههم المقيم بذوات الأرسان. ها؟ الأرسان جمع رسم وهو مقود البهيمة. نعم. قال فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان. صحيح، اعجب. كيف عرفوا أن مقلدهم هو صاحب البرهان وتركوا ولم يعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب البرهان؟ إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس برهانا، لأنه يحتمل. إذا جاء قول شيوخهم، أقوال شيوخهم، فهي البرهان. وعنوا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا للإحتمال، نسأل الله العافية. عنوا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما. وهذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن تعصب لهواه وترك الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب عليك الحذر إذا مرك بك الدليل أن لا تحاول معارضته، قل سمعنا وأطعنا، لأنك لو حاولت معارضته فإنه ربما تحرم الهداية في المستقبل. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين عند من؟ عند هؤلاء. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين، قال ابن القيم: لا والواحد الرحمن، يعني ليست أقوال الشيوخ إيش؟ ليست أتم بيانا من الوحيين. قال: لا والواحد الرحمن، النقل نقل صادق، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول من ذي عصمة في غاية التبيان، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم بخلاف الشيوخ. وسواه إما كذب أو إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان. سوى من؟ سوى قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إما كاذب يعني أنه منقول عنه عن القائل كذبا، وإما صحيح لكنه ليس قول معصوم، فليس معصوم من الخطأ. أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لا يتماثل النقلان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. وفي هذا دليل على أن ابن القيم رحمه الله يدين الله عز وجل بعداوة أهل البدع، وهو حق أنه يجب على الإنسان أن يبغض أهل البدع ويعاديهم بحسب ما معهم من البدعة، خلافا لمن قال إن الأمة الإسلامية أمة واحدة فيجب أن يكون بينها مودة ومحبة حتى مع البدع المكفرة تجب المحبة، ولكن هذا خطأ، بل يجب علينا أن نبغض المبتدع على بدعته، ولكن إذا كان فيه خير يعني بدعة وسنة وهدى وضلالة فالعدل أن نحبه على ما معه من الهدى والسنة ونبغضه على ما معه من البدع والضلال. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن، ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. كل هذا واضح. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان، يعني أبينا أن ندين لله ونعمل له ونعبده بما دانوا به من الآراء والبهتان. إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يعني عزلنا الآراء التي أخذوا دانوا بها ولم نعبأ بها. يكفي الرسول ومحكم القرآن، ها؟ ومحكم الفرقان، نعم، يكفي الرسول ومحكم الفرقان. من لم يكن يكفيه داني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. بدأ رحمه الله يدعو عليه، قال: من لم يكن يكفيه داني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان، يعني بل أصابه بها. من لم يكن يشفيه داني فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. اللي ما يشفيه القرآن والسنة فالله لا يشفي قلبه ولا بدنه. ولكن قد لا نوافق شيخ ابن القيم رحمه الله على هذا، قد نقول من لم يشفيه هذان إذا عاند، وإلا فإننا نسأل الله أن يشفيه من علته، لا سيما شفاء القلب هو المهم. أما شفاء المرض فأمره سهل، لكن المشكل شفاء القلب. يعني هل لنا إذا رأينا شخصا مبتدعا عرضنا عليه الكتاب والسنة ولكنه أبى إلا أن يبقى على بدعته، هل نقول له لا شفاك الله من مرض قلبك؟ ها؟ ابن القيم رحمه الله يقول لا شفاه الله، ولكن أرى أن نقول نسأل الله لك الهداية، نسأل الله لك الهداية. ولكن ابن القيم نظرا لما حصل عليهم من أذية، لما حصل منهم من أذية على أهل السنة، رأى أنهم ظالمون، وأنه يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. نعم. من لم يكن يغنيه داني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. نعم. إذا كان لا يغنيه الكتاب والسنة فإن الله يرميه بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه داني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. كل شيء يأتي بضده. نعم رحمه الله. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي لسفلة الحيوان. الكلام مع الكبار العقلاء الذين يطلبون الحق بصدق، أما هؤلاء فهم أراذل سفلة الحيوان. نعم. أوساخ هذا الخلق، بل أنتانه جيف الوجود وأخبث الأنتان. رحمه الله يعني شدد جدا. فإن إبليس خلق بقوة الله، ثم القوة لا يمكن أن تثنى. قوة الله وصف عظيم يقدر بالكيف لا بالكم، أليس كذلك؟ واليدان مقدرة بالكم. هل الله عز وجل له قوتان؟ له قوة مقدرة بالكيفية لا يقهرها شيء. أولم يروا أن الله الذي خلقه أشد منهم قوة. وإبطال كلامهم مر عليهم كثيرا واضح جدا، لكن هم يقول هذه يمكن تأويلها فنؤولها. طيب نقول، يقول المؤلف: إذ هذه أوصاف جسم محدث لا ينبغي للواحد المنان. هذه أوصاف جسم محدث يشير إلى الاستواء وإلى إيش الكلام وإلى النزول وإلى اليد. لا ينبغي أي الجسم للواحد المنان، لا ينبغي هنا بمعنى لا يمكن، يعني يستحيل. فنقول له مناقضين لكلامه: أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحسان، فوصفته بالسمع والإبصار والحياة والعلم والمشيئة والقدرة. وكلامه النفسي السمع كم عددها؟ السمع والإبصار والحياة والعلم والمشيئة والقدرة والكلام. كم هذه؟ سبع صفات. وهذه هي الصفات التي يثبتها الأشاعرة مدعين أن العقل دل عليها، طيب كيف دل عليها؟ يقولون إن التخصيص دل على الإرادة. التخصيص دل على الإرادة. كيف التخصيص دل على الإرادة؟ يقول: تخصيص المخلوقات بحقائقها وذواتها وأعيانها وأوصافها دل على الإرادة. السماء، لماذا كان السماء وكانت الأرض أرضا؟ الذي اقتضى ذلك هي الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأراد أن تكون الأرض أرضا فكانت، وهلم جرة. الإحكام يعني كون هذه المخلوقات محكمة متقنة يدل على العلم. لأن الجاهل لا يأتي بالشيء محكما. لو أراد إنسان يصلح راديو مثلا وهو ما يعرف الصنعة، هل يمكن أن ينتج لنا راديو محكما؟ لا يمكن. إذن الإحكام دلّ على العلم. الإيجاد، إيجاد المخلوقات دليل على إيش؟ على القدرة، لأن العاجز لا يوجد. هذه الصفات الثلاث يقولون محال أن تقوم إلا بحي، فحياة الله عز وجل استدلوا عليها بالملازمة، أنه من لازم اتصافه بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا. أثبتنا الآن كم صفة؟ أربع. الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو أصم أعمى أخرس، والأوصاف الثلاث الأخيرة نقص، والله منزه عن النقص، فوجب له ثبوت السمع والبصر والكلام. ومع ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: كلامه النفسي وهو معان أو واحد. يعني الأشاعرة ليتهم يثبتون الكلام على ما يثبته على السنة، يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهو أزلي وهو واحد أو متعدد. يعني بعضهم يقول واحد فيجعلون أعبد الله هي لا تشرك بالله، يقولون أعبد الله هي لا تشرك بالله، أقيم الصلاة هي لا تقرب الزنا، شيء واحد. عرفتم؟ الإنجيل والتوراة والقرآن شيء واحد. وبعضهم يقول لا، ليس شيء واحدا بل هو متعدد، خبر واستخبار وأمر ونهي، أربعة أشياء. هؤلاء أهوى من الأولين، أقرب المعقول، وكلهم مخالفون للمعقول. فكلام الله ليس هو المعنى النفسي، بل هو ما سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام وأداه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما يتكلم الله به في الأمور الكونية التي لا منتهى لها. يقول: والجسم حامل هذه الأوصاف، وكلامه النفسي وهو معاني أو واحد، والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان. السمع ما نعقله إلا في الأجسام، البصر لا نعقله إلا في الأجسام، الإرادة، القدرة، كلها في الأجسام. فأنت الآن أثبتت أوصافا لا تقوم إلا بأجسام، وقلت إن هذه الأوصاف حقيقة، وأما الاستواء والنزول والكلام نعم واليد فهي غير حقيقة، لأن هذه الأربعة لا تقوم إلا بجسم، وأثبتت سبعة أوصاف لا تقوم إلا بجسم، فهذا لا شك أنه تناقض. ولهذا قال: فأتي بالبرهان، بين الذي يفضي إلى التسليم أو لا يقتضيه بواضح البرهان. ثم قال أقسم رحمه الله، قال: والله لو نشر شيوخكم شيوخك كلهم والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على الفرقان. وحينئذ يكون متناقضين متحكمين. هذه صفة لا تقتضي التجسيم فنثبتها، هذه صفة تقتضي التجسيم نعم فلنثبتها. ثم يجب أن نعلم أن كلمة الجسم، كلمة الجسم لها في اللغة العربية معاني متعددة، ولم يرد وصف الله بها لا نفيا ولا إثباتا، ليس في القرآن ولا في السنة أن الله قال عن نفسه إنه جسم، ولا أنه نفى عن نفسه أنه جسم. فما الذي يلزمنا؟ يلزمنا أن نتوقف بالنسبة لللفظ، فلا نقول إن الله جسم ولا أن الله ليس جسم. نحن في عافية من هذا، لكن من حيث المعنى نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ذات متصف بالصفات. هذه الصفة موصوفة بالوجه، بالعين، باليد، بالقدم، بالساق، بالنزول، بالاستواء، بالمجيء، بالإتيان، نؤمن بهذا. لكن لا نطلق جسما من باب ايش التأدب مع الكتاب والسنة، لأنه لم يأتي الكتاب والسنة أن الله جسم، فمن باب التأدب مع الله أن لا نقول جسم، لكن نثبت صفات ثابتة لا حقيقة، حقيقة قائمة به، ونثبت بأن الله سبحانه وتعالى شيء متحد بنفسه مستقل بنفسه دائم من خلقه كما قال السلف رضي الله عنه. والله أعلم.
لهم آخر بيان بطلانه.
فلذاك قال زعيمهم في نفسي فرقا سوى هذا الذي تريان، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن.
مع ظاهر
هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل فجميع أخذ التحقيق والعرفان. كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان، فيقال هل في العقل تجسيم نامل معقول ننفيه كذا النقصان؟ إن قلتم ننفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان، فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان فأتوا الآن بالفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شبهة أخرى للمعطلة. الشبهة يقول فلذاك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان. الأول زعموا أن بعض الصفات يستلزم التجسيم فنفوا، وبعضها لا يستلزم التجسيم فأثبتوا. هذا في الفصل السابق. هذا الفصل جاءوا بدليل آخر، قالوا ما أثبتناه دل عليه العقل وما نفيناه لم يدل عليه العقل، فجعلوا عمدتهم في إثبات الصفات أو نفيها عن الله إيش؟ العقل. ولهذا قال فلذلك قال زعيمهم في نفسه فرقا سوى هذا الذي تريان. قول التريان يتخيل المؤلف في مثل هذه العبارة أنه يخاطب خليلين له، كما تجدون في القصائد الجاهلية يقول الشاعر خليلي فيخاطب خليليه، فهنا كأن المؤلف تخيل أن له خليلين يخاطبهما. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، يعني فاجتمع في الدلالة عليها العقل والسمع، عقولنا دلت عليها على إثباتها مع ظاهر القرآن. فلذاك صناها عن التأويل، لما كانت العقول تدل عليها وظاهر القرآن يدل عليها صناها عن التأويل، مع أنها على طريقتهم الأولى تقتضي إيش؟ تقتضي التجسيم، على المعنى الأول في الفصل السابق تقتضي التجسيم. ولهذا قال المؤلف فأعجب يا أخ التحقيق والعرفان كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان. وهذا صحيح، محل عجب. أنتم تقولون إننا نمنع الصفات لأنها تقتضي التجسيم، ثم الآن تقولون نثبت الصفات التي دل عليها العقل وإن اقتضت التجسيم. فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفيه كذا النقصان؟ إن قلتم ننفيه فانفوا هذه الأوصاف. إن قلتم يعني ننفي النقصان وننفي التجسيم، فانفوا هذه الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ يعني الأوصاف التي أثبتوها وزعموا أن العقل دل عليها مع ظاهر القرآن. فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، هذا احتمال. أو قلتم ننفيه، أو قلتم لا قبل، أو قلتم ننفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، أو قلتم نقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني. يعني قلتم نقضي بإثبات التجسيم ففراركم من هذه الصفات التي نفيتموها لأي معنى نفيتموها، ما دمتم قضيتم بالتجسيم وإن كان ملزوما لما أثبتتم من الصفات، ففراركم منها أي من هذه الصفات التي نفيتم لأي معاني. أو قلتم هذا الثالث ننفيه في وسط ولا ننفيه في وسط بلا برهان، وهذا هم الذي يقولون، يقول ننفي التجسيم في وسط ولا ننفيه في وسط، ففي الصفات التي نثبتها وإن كانت تقتضي التجسيم فإننا نثبتها، وفي الصفات التي ننفيها فإننا ننفي التجسيم. فصارت الآن الاحتمالات كم؟ ثلاثة: إما أن نثبت التجسيم في الصفات كلها ويلتزم بإثبات الصفات، وإما أن ينفي التجسيم ويلتزم بإيش؟ بنفي الصفات كلها. وإما أن يقولوا ننفي التجسيم في صفات ولا ننفيه في صفات، ففي الصفات التي أثبتناها لا ننفي التجسيم، وفي الصفات التي نفيناها ننفي التجسيم. فيقول المؤلف رحمه الله: فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. نعم، فأتوا الآن بالفرقان. فما ما الذي يفرقون؟ لا فرق. فإما أن يثبت التجسيم بناء على ثبوت الصفات التي أثبتوها ويطرد ذلك في جميع الصفات، وإما أن ينفو التجسيم ويطردها أيضا في جميع الصفات فينفو ما أثبتوه. ولكن مع الأسف أنهم يتناقضون، فيقول هذه الصفة تقتضي التجسيم فيجب نفيها، وهذه الصفة لا تقتضي التجسيم فيجب إثباتها. قال المؤلف: ويقال في الرد عليهم قد شهد
ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعبادي أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذا تخص بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منهما مقتل لذي العصيان، والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفي إياء للعرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن. أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى مخض أفبعد ذا الإنصاف أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان.
يقول مؤلف وتحيز منكم إليهم لا إلى الكفر. وتحيز منكم لا إلى القرآن، الصواب لا إلى القرآن. اللي قبله أفبعد الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، هي موجودة ونخوة كله اكتبوها جميعا اكتبوها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فيقال ما الفرقان بينهما وما الفرقان بينهما وما البرهان، فأتوا الآن بالفرقان. والجواب أنهم لن يأتوا بالفرقان بين ما أثبتوه وما نفوه. ويقال: قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الله وشيعة الكفران. يعني المؤلف رحمه الله يقول: يقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة، بأنه أي الله ذو حكمة، فأراد أن يثبت حكمة الله بالدليل العقلي. نحن نشهد ما في المخلوقات من الحكم العظيمة والغايات الحميدة، ونشهد كذلك ما في المشروعات التي شرع الله من الحكم العظيمة والغايات الحميدة، وهذا يدلنا على إيش؟ على ثبوت الحكمة لله، مع أنهم هم ينكرون الحكمة. طيب، كذلك أيضا شهد العيان بأنه ذو عناية وحنان، ذو عناية بخلقه وحنان عليهم، وذلك بما يجلب لهم من الخير والمنفعة ويدفع عنهم من الشر والمضرة، وهذا يدل على عنايته سبحانه وتعالى وحنانه. يقول أيضا: وكذلك مع رأفة ومحبة لعباده. أن الشاهد يدلنا على رأفة الله، وذلك بما نشاهده من ألطافه في مواضع الشدة، فإن هذا يدل على رأفته سبحانه وتعالى. كذلك ومحبة لعباده أهل الوفاء. من أين نعرف أنه يحب العباد أهل الوفاء؟ أهل الوفاء بإثابتهم وتيسير أمورهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك. ثم قال: وهو الدليل لنا، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت لذي العصيان. يعني أيضا نستدل على غضب الإله وبغضه ومقته بعقوبة أهل العصيان، فإن العقوبة دليل على الغضب وعلى بغض العمل الذي أوجب العقوبة والانتقام. قال: والنص جاء بهذه الأوصاف، يشير إلى ما ذكره من الحكمة والعناية والرأفة والمحبة والغضب والبغض والمقت وهو أشد البغض، والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن. الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، أثبتوها، وهذه لا شك أنها ثابتة لله، جاء بها السمع. وكذلك الحكمة والمحبة والرأفة والغضب، كلها جاء بها السمع. ويقال أيضا: سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. يعني لو سلمنا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فهي في الفرقان، يعني في القرآن، يعني فقد دل عليها القرآن. أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان؟ يستفهم استفهام إنكار، يقول: هل إذا انتفى الدليل أو الواحد من الأدلة يقتضي أن ينتفي المدلول؟ الجواب لا. إذا انتفى دليل واحد فإنه يجوز أن يثبت المدلول بدليل آخر، فانتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول. وقوله يا أولي العرفان هذا من باب التهكم بهم، يعني أين معرفته؟ فإن انتفاء الدليل الواحد لا يدل على انتفاء المدلول، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، يعني أيضا انتفاء مطلق الدليل، انتفاء مطلق الدليل لا يدل على أنه لا يثبت المدلول، قد يثبت بغير دليل معلوم لنا. فلهذا متى وجد الشيء وثبت فإنه لا فإننا لا نحتاج إلى طلب دليله ما دام واقعا. أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، يعني ليس بعد هذا الإنصاف معكم إلا العناد، أي أنهم يعاندون ويمتخون بنخوة الشيطان ويعتزون به، وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان، يعني يتحيزون إلى شيوخهم ويدعون القرآن والآثار والإيمان. نعم.
فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلا ونقلا.
واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا بالنصان، وكلام باريهم وقول رسولهم متشابها متحملا لمعاني، فتولدت من بينك الأصلين أو لا أدناتت للغي والبهتان، إذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئسة الأبوان، عربوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان، وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن، إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالفت فالدفع بالإحسان، إما بتأويل فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان، إذ قوله نص لدينا محكم فضوائر المنقول ذات معاني، إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذي الأرسان، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلب صاحب البرهان، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلب صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب
المقلد بفتح
فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان، قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن، النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان، وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان.
لا يا أهلا،
هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان، نصروا الضلالة من سفات رأيهم لكن نصروا الضلالة من سفات رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن ولنا
موجب.
نصروا الضلالة من سفاهات رأيهم لكن نصرنا موجب نصروا الضلالة من سفاهات رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن، ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان، إنا عزلناها ولم نعبأ بها يكفي الرسول ومحكم الفرقان، من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان، من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان، من لم يكن يغنيه ذان رماه رب من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش
البعيد
من لم يكن يغني من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان، من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي لسفلة الحيوان، أوساخ هذا الخلق بل أنتاني جي في الوجود وأخبث الإنسان، الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والعدوان والبهتان، الشاتم أهل الحديث عداوة الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن، جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان، كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان، لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران، لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان، من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان.
نعم بغير ما بصري ولا برهان. لا اللي عندنا أنا مصحح بعد، أنا عندي بغير ما برهاني بس، لكن ملحق فيها بغير ما بصر ولا برهان. إيش بعد؟ ها ها من غير ما بصر ولا برهان. والإنسان جيف الوجود وأخفة الأنتان. أنا عندنا الأنتان نسخة، خليها نسخة. إن ابن القيم عجيب الله كفاية. طيب إيش بعد الثالث؟ لكنه من خلف كل تخلف. هل أنت أحسن؟ حتى عندي البتاء إيش؟ جعلوا كلامه وقول رسوله، هم قال رسولهم ها؟ وعبده لا هذه عندنا أعطاهم أحسن كلام باريهم وقول رسولهم أنت قلت وعندي بالإفراد ها؟
وي نصر
عندك بالجمع
أيها رسول وقول رسولهم
نعم إنه بالجر الشاتم أهل الحديث أهل نعم الشاتم إيه نعم الشاتم أهل الحديث لما حذفت النون صار مضاف لله نعم التصحيح لله ما فيه. النصوص جيش للسلطان والعزم والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. العزم والإبقاء مرجعه إلى السلطان. ما هو السلطان؟ كلام الشيوخ دون الرعية، وهي نصوص الكتاب والسنة. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. هذا وجه الشبه. إن وافق قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفت فالدفع بالإحسان. طيب إن وافقت نصوص الكتاب والسنة قول الشيوخ فمرحبا بها. فمثلا الكتاب والسنة دل على وصف الله بالسمع، فماذا قال هؤلاء؟ ها؟ قالوا مرحبا، مرحبا لله سمع، لأنه وافق كلام الشيوخ. الكتاب والسنة دل على أن لله تعالى رحمة، ها ماذا قالوا؟ قالوا لا مرحبا، لا مرحبا. لماذا؟ لأن كلام الشيوخ يقول ليس لله رحمة، الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان، وأما رحمة سوى ذلك فلا. إن وافق قول الشيوخ فمرحبا، أو خالفت فالدفع بالإحسان. الدفع هذه ينقسم عندهم إلى قسمين، إما بتأويل، فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان. إذن دفعهم للنصوص إما بتأويل، فإن عجزوا فتفويض. ولكن الشيخ رحمه الله ابن القيم اقتصر على بعض الطرق. الطرق عندهم أولا رد النصوص، رد النصوص هذا قبل كل شيء، لأنهم إذا ردوها ما بقي كلامه في معناه، انتهى أمره. ولهذا قالوا إنه لا يحتج بالآحاد في مسائل العقيدة. فإذا لم يمكن ردها بأن تكون من القرآن أو من السنة المتواترة لجأوا إلى التأويل، فإذا لم يمكن رجعوا إلى التفويض وقالوا الله أعلم بمراده بها. إما بتأويل فإن آية فتفويض ويتركها لقول فلان، إذ قوله نص لدينا محكم، فظواهر المنقول ذات معان. عندكم فظواهر ولا وظواهر؟ فظواهر المنقول ذات معاني. هذا هو السبب في أنهم يرجعون إلى قول شيوخهم، لأنه نص لديهم. أما المنقول وهو الكتاب والسنة فظواهر تحتمل معاني متعددة. والنصر فهو به عليم دوننا ويد حل له وبحاله ما حيلة العميان, ما حيلة العميان. يقولون إن الشيخ أعلم بالنص منا وأعلم بحاله, نعم, وما حيلتنا ونحن بالنسبة للشيوخ عميان. إلا تمسكم, ما حيلة العميان؟ إلا تمسكم بأيدي مبصر حتى يقودهم. صح ولا لا؟ الأعمى ما له حيلة إلا أن يمسك يد مبصر حتى يقودهم. كذي الأرسان, ما هي ذي الأرسان؟ لا, البعير والخيل والحمير كلها تقاد بالأرسان والبغال. فيقولون نحن مقلدة ما لنا حيلة إلا التمسك بأقوال شيوخنا. شبههم ابن القيم بذوات الأرسان. ها؟ الأرسان جمع رسم وهو مقود البهيمة. نعم. قال فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان. صحيح, اعجب. كيف عرفوا أن مقلدهم هو صاحب البرهان وتركوا ولم يعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب البرهان؟ إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس برهانا لأنه يحتمل. إذا جاء قول شيوخهم, أقوال شيوخهم, فهي البرهان. وعنوا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا للإحرمان. نسأل الله العافية. عنوا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما, وهذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن تعصب لهواه وترك الكتاب والسنة, كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب عليك الحذر إذا مرك بك الدليل أن لا تحاول معارضته, قل سمعنا وأطعنا, لأنك لو حاولت معارضته فإنه ربما تحرم الهداية في المستقبل. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين عند من؟ عند هؤلاء. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين, قال ابن القيم لا والواحد الرحمن, يعني ليست أقوال الشيوخ إيش؟ ليست أتم بيانا من الوحيين. قال لا والواحد الرحمن, النقل نقل صادق يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والقول من ذي عصمة في غاية التبيان يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم بخلاف شيوخه. وسواه إما كذب أو إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم وذي تبيان. سوى من؟ سوى قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إما كاذب يعني أنه منقول عنه عن القائل كذبا, وإما صحيح لكنه ليس قول معصوم فليس معصوم من الخطأ. أفيستوي النقلان يا أهل النهى, والله لا يتماثل النقلان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان. وفي هذا دليل على أن ابن القيم رحمه الله يدين الله عز وجل بعداوة أهل البدع, وهو حق أنه يجب على الإنسان أن يبغض أهل البدع ويعاديهم بحسب ما معهم من البدعة, خلافا لمن قال إن الأمة الإسلامية أمة واحدة فيجب أن يكون بينها مودة ومحبة حتى مع البدع المكفرة تجب المحبة, ولكن هذا خطأ. بل يجب علينا أن نبغض المبتدع على بدعته، ولكن إذا كان فيه خير يعني بدعة وسنة وهدى وضلالة فالعدل أن نحبه على ما معه من الهدى والسنة ونبغضه على ما معه من البدعة والضلال. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن، ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. كل هذا واضح. إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان، يعني أبينا أن ندين لله ونعمل له ونعبده بما دانوا به من الآراء والبهتان. إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يعني عزلنا الآراء التي أخذوا دانوا بها ولم نعبأ بها. يكفي الرسول ومحكم القرآن، ها؟ ومحكم الفرقان، نعم يكفي الرسول ومحكم الفرقان. من لم يكن يكفيه داني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. بدأ رحمه الله يدعو عليه، قال من لم يكن يكفيه داني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان، يعني بل أصابه بها. من لم يكن يشفيه داني فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. اللي ما يشفيه القرآن والسنة فالله لا يشفي قلبه ولا بدنه. ولكن قد لا نوافق شيخ ابن القيم رحمه الله على هذا، قد نقول من لم يشفيه هذان إذا عاند، وإلا فإننا نسأل الله أن يشفيه من علته، لا سيما شفاء القلب هو المهم. أما شفاء المرض فأمره سهل، لكن المشكل شفاء القلب. يعني هل لنا إذا رأينا شخصا مبتدعا عرضنا عليه الكتاب والسنة ولكنه أبى إلا أن يبقى على بدعته، هل نقول له لا شفاك الله من مرض قلبك؟ ها؟ ابن القيم رحمه الله يقول لا شفاء الله، ولكن أرى أن نقول نسأل الله لك الهداية، نسأل الله لك الهداية. ولكن ابن القيم نظرا لما حصل عليهم من أذية، لما حصل منهم من أذية على أهل السنة، رأى أنهم ظالمون وأنه يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. نعم. من لم يكن يغنيه داني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. نعم. إذا كان لا يغنيه الكتاب والسنة فإن الله يرميه بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه داني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. كل شيء يأتي بضد. نعم رحمه الله. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي لسفلة الحيوان. الكلام مع الكبار العقلاء الذين يطلبون الحق بصدق، أما هؤلاء فهم أراذل سفلة الحيوان. نعم. أوساخ هذا الخلق، بل أنتانه جيف الوجود وأخبث الأنتان. رحمه الله يعني شدد جداً